السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. So yesterday we ended with those who share in the deception of the disbelievers. And in light of that, there was an ayat of Surah Kaf, wherein Allah subhanahu wa ta'ala says, I do not see the hour coming, and indeed, if I am returned to my Lord, I will be provided with a better abode. Deception. A person thinks he's got a life, a very long life, and yet he doesn't realize he steps out of his house and death knocks him down. So Imam Ghazali rahmatullah alayhi is now going to discuss the cause of this deception. As we're going along, also try to, you've all heard of Imam Ghazali rahmatullah alayhi. I don't think there isn't anyone who's not heard of Imam Ghazali rahmatullah alayhi. But what sort of a mindset did he have that he is looking into something and he's investigating every aspect that you can think of in regards to that particular issue? So here the discussion is the deception of the disbelievers. So he's bringing in like bullet points, so to speak, because these are very brief points. And so what sort of a mind did he have? His investigative intellectual capacity. Now, in this day and age, you call it forensic science, where they go and check for fingerprints and they take a hair and they analyze it and they match. These imams are even more, I don't know what word. Thorough. No, that's not the word I'm looking at. They are like archaeologists, they are like biologists, they are like all combined in one. And they dive into the subject to the depth, to the depths of that subject. And they don't surface until they've scraped the floor of that ocean they're in. That's my understanding. And I've only recently this light lit up in my head that these imams are amazing. Of course, our pious predecessors, they've spoken of this, they've understood this, they've elaborated this in their works and so on. But it's something else when you for yourself begin to understand that aspect without being told about it or without. And you begin to see for yourself. So Imam Ghazali rahmatullah alayhi is now discussing the cause of this deception, which we discussed yesterday. The cause for this deception lies in the logic they have applied. What do people do? They apply their logic. It's not logical. Oh, it's logical. It's good to see you, Hasan. The cause for this deception lies in the logic they have applied, which was the logic of Iblis. What did he do? It's simple. We've mentioned it right at the beginning. خلقتني من طين وخلقته خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين. This was his logic. He thought for himself. What did he do? He thought for himself. So here, straight away, you have to negate the fact that you have the ability to think. And no one's given you the ability to think. Yes, Allah's given you the ability to differentiate between right and wrong, to differentiate between red and black, to differentiate between night and day. But when it comes to the deen, you cannot apply your thought process to it. Your thinking has already been done by whom? Allah subhanahu wa ta'ala. And if there was any element of you going wrong in understanding that thinking, then Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to clarify any issue. And it's done. There is a box. The box is the Quran and the Sunnah. You're not supposed to go outside of that. But what do people do? We sit outside the box and we look in. And that is when we begin to make decisions. Am I right? So this was the logic of Iblis. That is to say, they look at the blessings Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them in the world, and then they draw analogies based on this regarding the hereafter, thinking that things will be the same in the hereafter. They see that Allah's punishment is being delayed from them in the world, and then they deduce that this will be the case in the hereafter, as has been informed regarding them by Allah in the Quran. لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Why does Allah not punish us for what we say? Foolishness. They look towards the believers who are poor, belittle them and say, أَلَا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Are these the ones whom Allah has favored amongst us? And similarly they say, well, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu during his khilafat, Maulana, khairiyat, tashrif lain, aage tashrif lain. Tashrif lain. And Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu during his khilafat, There was a case of two women. They came in the presence of Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu asking, they needed some money. So Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu looked at both the women and gave them money equally. One of the women said, Hazrat, why have you given us the same amount of money? You should be giving me more. Because I am an Arab. Because I am an Arab. And as Arabs, we hold a higher position than the slaves. So you should be giving me double to what you're giving to this slave girl. Because the two women that came in the presence of Hazrat Ali, one was an Arab woman and the other was a slave woman. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu then said, he pondered and then he said, I have investigated and I have looked at all the scriptures previously and even into the Qur'an-i Kareem, and I have not come across anything that gives the Arabs preference above other people. Therefore, you will be given equally. And this is what. And are these the ones whom Allah has favored amongst us? And this mentality exists even today. I think I mentioned this yesterday or day before. And similarly, they say, لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. Had it the Quran and the Deen been something good, they, the poor Muslims, would not have beaten us to it. This is an ayat in the Quran Kareem. The sequence of syllogism constructed in their hearts is as follows. Allah has definitely favored us with the blessings of the world. Every favored person is beloved. Therefore, every beloved is a favored person. Understand? Every favored person is beloved. Every favored person is beloved. Therefore, every beloved is a favored person. Wake up. However, this is not the case. However, this is not the case. As a man can be favored and at the same time not loved. Now you understand. Everyone in the world is favored upon by Allah subhanahu wa ta'ala. The kuffar, the mushrikeen, those that commit the most heinous type of shirk, the worst kind of shirk, Allah subhanahu wa ta'ala has still favored them with what? A lifespan. And in this lifespan, they enjoy the fruits of the world. They eat, they drink, they breathe the air. Whereas it all belongs to whom? Allah subhanahu wa ta'ala. And are they loved by Allah? No. They're actually accursed by Allah subhanahu wa ta'ala. However, this is not the case, as a man can be favored and at the same time not loved. In fact, sometimes the favors cast upon him the cause of his gradual destruction. Therefore, this argument is mere deception regarding Allah subhanahu wa ta'ala. Hence, for this reason, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam has stated, Allah protects his bondsmen from the world, just like one of you protects his sick ones from food and water whilst still loving him. As a father or a mother or a husband or a wife or someone that is close to you knows that something is going to harm you at a certain time if you're going to indulge in it, and they stop you from it, does that mean they've stopped loving you? No, doesn't. So Allah protects his bondsmen from the world, just like one of you protects his sick ones from food and water whilst still loving him. Therefore, those endowed with insight, whenever the world would come towards them, they would grieve. Yet when poverty struck them, they would rejoice, saying, "Welcome to these obstacles and tests, emulating the ways of the pious." Moreover, Allah subhanahu wa ta'ala has stated, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. As for man, whenever his Lord tests him and grants him honor and blesses him, he says, "My Lord has honored me." Unfortunately, what do we tend to do? We have the opposite. We begin to curse and, "I don't have this, I don't have that, I need this, I need that." The pious predecessors were such, they would rejoice upon tests. What sort of people were they that they welcomed the test? Not they, but don't get me wrong, they didn't ask for it. And you don't ask to be tested. If you do, then you're the most foolish person in this creation that is being asked to be tested. Because when Allah subhanahu wa ta'ala comes to testing you, you will fail. So it's as and when it is the wish of Allah that Allah subhanahu wa ta'ala test an individual. That is when they became happy. And in their lives, Ajib, their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala was such that they were consistently tested. Anbiya alayhi salam are consistently being tested, not only with the people around them, but with their wives, with their children, with their surrounding. If you look at the incident of Hazrat Ibrahim alayhi salam, where did he come from? How far did he travel? What did he have to endure? And it's quite simple. You have it all in front of you. His son Hazrat Ismail alayhi salam, his sacrifice, and going at such a time when there is nothing in the surroundings of the Kaaba, and he's being sent there. And again, you come back to the point of strength in iman. How strong was the iman of Hazrat Ibrahim alayhi salam that he wholeheartedly accepted the instruction from Allah subhanahu wa ta'ala, "Go to this place, leave your wife and child there." This is what we've been talking about in our Fajr Majlis. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, "Do they think that because we have granted them abundance of wealth and sons, we hasten in giving them in every good? Nay, they do not understand." In another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, "As for those who deny our signs, we will draw them imperceptibly into rain when they do not know, and I will grant them respite, for my devising is indeed sure." In another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, "So when they forgot what they have been reminded of, we opened the gates of all things, so that while they rejoiced in what they had been granted, we seized them suddenly, and they were plunged into utter despair." Thus the one who believes in Allah will be saved from this deception. The basis of this deception. How many things are we discussing in regards to this deception? which began with the deception of the... Are you following? So you have to refer back to the beginning. Deception of whom? The disbelievers. And from that came the deception of whom? Of those? Of the believers. First the non-believers, then the believers, then the reason, the cause, and so on. So the basis of this deception. Can you see how far Imam Ghazali rahmatullah alayh is indulging, to what depths he is going into this? He is covering every aspect so nothing can be left to question. But the basis of this deception lies in the ignorance regarding Allah and of His attributes. Ignorance generally of Allah subhanahu wa ta'ala, but then the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And Mawlana Fahd is doing that session after Asr, and you need to pay absolute and complete attention to that, because he is talking about the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we talk about the Asma al-Husna, these are the attributes. Those who recognize Allah do not feel safe from His punishment. Those who recognize Allah do not feel safe from His punishment. Rather, they look at Fir'aun, Haman, and the people of Thamud, and what befell them. Despite the wealth Allah had bestowed on them, Allah has warned us regarding His punishment and stated, فَلَا يَأْمَنُ مَقْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Do they feel secure from Allah's plan? None can feel secure from Allah's plan except the people who are losers. That's very deep. وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. So this is in regards to Hazrat Isa alayhi salam. They devised a plan. And Allah devised a plan. And Allah is the best of planners. What was their plan? They tricked Hazrat Isa alayhi salam into coming to a certain address, certain place. And they waited there, and then as he came in, they had planned to kill him, to apprehend him, so that they could crucify him. It so happened that the individual who had been appointed for this task, at that time, before Hazrat Isa alayhi salam, and it was dark then. And what Allah subhanahu wa ta'ala did is, Allah subhanahu wa ta'ala, as Hazrat Isa alayhi salam entered, Allah subhanahu wa ta'ala raised Hazrat Isa alayhi salam and changed that individual to look like that of Hazrat Isa alayhi salam. That's one opinion. Another opinion is it was dark and they mistook him and they thought that was him and they took him. Anyway, so they took him and they crucified him. What was the plan? They had planned something for Hazrat Isa alayhi salam, but they did not know that Allah subhanahu wa ta'ala had already planned this. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to save Hazrat Isa alayhi salam and bring him up and then leave him. What was the plan of Allah? When you do your work and you go to work and you want to, you have a task at hand and you plan your task, you are not going to think like how Allah subhanahu wa ta'ala plans. Allah subhanahu wa ta'ala planned that Hazrat Isa alayhi salam will come before Akhirul Zaman Nabi, and that he will have this karamat, this miracle, and one of his mu'jiza or his miracle will be that he will be raised alive. But for what purpose? Even behind that there is a purpose. The purpose being that towards the end of the life of this ummah, the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he will be sent down. Ajib, this is the planning of Allah. These people who planned to harm Hazrat Isa alayhi salam, they did not realize that Allah subhanahu wa ta'ala has already planned it. So this is what I was saying the other day. It's called what? Taqdeer. It's been written by Allah. It's been predestined. And we were having a conversation with Maulana Abrar, and I said to him, you need to become a master of your destiny. Become a master of your destiny. And what's that? Ask me some other time, I'll explain it. Even I don't know it. I just said it. But then, alhamdulillah, over the last so many days, it has taken root and it's growing into a big, massive tree. Inshallah, inshallah. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. So leave the disbelievers alone at the moment. Give them respite for a while. Therefore, he who has been entrusted with a blessing should be cautious lest it become a punishment. So, thus far, it has been deception of those, firstly, that don't believe, then those believe who believe, and then reasons as to how they may have come to this conclusion and reasoning with it, so that we have a more clear understanding of it. The next portion which Imam Ghazali rahmatullah alayhi is going to discuss is deception of those involved in sin. Inshallah, we shall continue tomorrow.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني وإذا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، وجزه عنا ما هو أهله، وجزه أفضل ما جزيت نبيا قومه ورسولا عن أمتي، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم أجل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله بسم الله وبالله تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، آمين. التحيات الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات والصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني، آمين. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله تحيات لله صلوات لله زكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات زكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والطيبات والصلوات والزكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات طيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان الأبد الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي في الملك ولم يكن له ولي في الملك وكبره تكبيرا اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بك من حال أهل النار يا إله العالمين ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما یا کرم الکرمین کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کو قبول فرما اے اللہ اپنی پاک محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما اپنے مبارک نام اور مبارک ذکر سے ہماری زبانوں کو تر فرما اپنی نعمتوں کے شکر سے اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ آباد فرما یا الہ العالمین آپ بڑی شان والے ہیں مولا آپ بڑی قدرت والے ہیں مولا چونٹی جیسی کمزور اور ہاتھی جیسی مضبوط مخلوق کے آپ خالق ہے کوے جیسی کالی اور انسان جیسی خوبصورت مخلوق آپ نے بنائی ہیں بل لیتی ہوئی ندیاں ابلتے ہوئے چشمے لہلہاتے ہوئے کھیت رنگ برنگی پھول آپ نے بنائے ہیں اونچے اونچے پہاڑ لمبے لمبے درخت کے آپ مالک ہے اے اللہ پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے ہیں سمندر کی گہرائیوں کو جانتے ہیں یا الہ العالمین ہوا آپ کے حکم پر چلتی ہے سورج اور چاند آپ کے حکم پر نکلتے ہیں اے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں ہمارے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں ہم سے پہلے روئے زمین پر جو لوگ آباد تھے وہ بھی آپ کے بندے تھے ہمارے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی سب آپ کے بندے اور مخلوق ہے الہ العالمین آپ بڑی طاقت والے ہیں ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی یا الہ العالمین اپنی محبت کامل ہمیں نصیب فرما اے اللہ اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوبوں میں شامل فرما یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما اے اللہ تیرے پاک بندوں کے دلوں میں ہماری اے اللہ محبت نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی محبت کا کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے مولا ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ماں باپ کی بھائی بہنوں کی رشتہ داروں کی جو آپ کی محبت سے اور آپ کے تعلق سے آپ کے قرب سے دور کر دے. اے اللہ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اپنے آسان دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. یا الہ العالمین پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما, پوری امت پر کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالم کو ظلم سے, شریروں کو شرارت سے, فاسق کو فسق سے, مکاروں کو مکر سے, حاسدین کو حسد سے, اے اللہ ظالم کو ظلم سے توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اے اللہ حق کا بول بالا فرما, باطل کا منہ کالا فرما. اے اللہ اپنے پاک نبی کی امت پر رحم کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ اپنے لاڈل نبی کی قبر مبارک پر رحمت اور درود و سلام کی بارش نازل فرما جب تک آسمان اور زمین باقی رہے. اپنے پاک نبی کی قبر مبارک پر درود و سلام کی بارش نازل فرما جب تک ہوائیں چلتی رہے. اے اللہ اپنے پاک نبی کی قبر مبارک پر اے اللہ درود و سلام نازل فرما جب تک یہ دنیا قائم رہے. یا الہ العالمین ہمیں اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہماری نماز روزوں کو قبول فرما, تلاوت تسبیحات کو قبول فرما, ذکر و اذکار کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما, سیکھنے سکھانے کو قبول فرما. یا الہ العالمین معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اس وقت نہیں ہیں, قبروں میں سوئے ہوئے ہیں, اللہ ان سب کی مکمل مغفرت فرما. اس ماہ مبارک کو اے اللہ ہماری دل کی دنیا کے پلٹنے کا ذریعہ بنا, دین دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلو. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.